طيب الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. قال المصنف: شبهات حول الحكم الظاهري. وقع كلام قديم بين الأصوليين في هل أن الشارع المقدر يمكن له أن يجعل الحجية للأمارة أو الأصل العملي؟ يمكن أصلا الشارع المقدس هل يمكن أن يجعل الأمارة أو الأصل حجة أو لا، أو لا يمكن؟ هذا البحث واضح جدا حينما يقال يمكن جعل الحجية أو لا يمكن جعل الحجية. الواضح جدا أن هذا البحث ليس بحثا أصوليا، ليس من المسائل الأصولية. ليش؟ سبب هو أن المسائل الأصولية كما تقدم سابقا إنما نبحث فيها عن إثبات أو نفي الحجية لدليل أو ما يدعى كون دليل. فنقول مثلا: خبر الواحد حجة، عليكم السلام. الاستصحاب حجة، الشفرة حجة، السيرة حجة، القياس ليس بحجة. هاي مسائلنا في علم الأصول. شنو اللي سابقا عبرنا عنها؟ العناصر المشتركة هي إثبات أو نفي الحجية لدليل أو شيء يدعى كون دليل. هاي مسائلنا الأصولية: إثبات أو نفي الحجية. مصنف قال إحنا ذكرنا، قلنا العناصر المشتركة هي مسائل موضوعاتها أدلة مشتركة أو ما يدعى كونها أدلة مشتركة، ومحمولاتها الحجية، إما تحمل الحجية بالنفي تارة وأخرى بالإثبات. هاي مسائلنا الأصولية. وأما مسألة أصل إمكان إثبات الحجية، أصل إمكان إثبات الحجية لأمارة أو لدليل أو لأصل، هذا لا بد أن يكون بحثا متقدما سابقا عن المسائل الأصولية. إحنا بالمسائل الأصولية ما نريد نثبت الإمكان والاستحالة، نريد نثبت الوقوع، نثبت الحجية. هل أن الحجية ثبتت لخبر الواحد أو أن الحجية لم تثبت مثلا للقياس؟ كلامنا في ثبوت وعدم ثبوت الحجية في علم الأصول. فنطلع بالبحث الأصولي بالنتيجة، نقول خبر الواحد حجة والقياس ليس بحجة. هذا أبحاثنا الأصولية. أبحاثنا ومسائلنا الأصولية تثبت الحجية تارة وتنفي الحجية تارة أخرى. وأما أصل إمكان إثبات الحجية للأمارة أو الأصل أو عدم إمكانه، هذا لابد أن يكون بحثا سابقا عن البحث الأصولي. ومعلوم أن هذا بحث تصديقي، نريد نثبت الإمكان لو نثبت الاستحالة، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى برهان. فهو بحث تصديقي، راح أسأل وجاوبوني، بحث تصديقي متقدم على المسائل. شو نسميه بحسب الاصطلاح؟ أحسنتم، مبادئ تصديقية. هذا من المبادئ التصديقية لمسائل علم الأصول. أصلا مو مسألة أصولية. إذا سألنا السائل وقال هل يمكن للشارع أن يجعل الحجية للظن، هل يمكن للشارع أن يجعل الحجية لخبر الواحد، أم أن في هذا الجعل محذور، نقول هذا السؤال والجواب عنه لابد أن يكون بحثا سابقا ومتقدما على البحث الأصولي وليس من صميم مباحث علم الأصول. لكن مع كل ذلك، هذا البحث من الأبحاث المهمة والمحورية في علم الأصول. تبحث عادة في علم الأصول، مع أن هذا البحث بحث في المبادئ التصديقية، لكن هذا هو بحث يبحث في صميم علم الأصول ومن أهم الأبحاث المحورية في علم الأصول. ويترتب عليها ثمرات كثيرة وعديدة ومهمة. أيضا الثمرات أيضا مهمة، حتى أن المصنف في بعض أبحاث الخارج قال أن هذا البحث حرك الفكر الأصولي، حرك البحث الأصولي. نفس هذا البحث، بحث إمكان جعل الحجية للأحكام الظاهرية. وأول من نسب إليه الإشكال والخلاف في إمكان جعل الحجية، أول من نسب إليه هو ابن قبة من متقدمي علمائنا، كان معتزليا ثم استبصر. هو أول من أشكل تقريبا في هذا، في إمكان جعل الحجية لخبر الواحد، بعض كلمات خاصة بخبر الواحد وبعض كلمات مطلقة في مطلق الأمارات. أول من استشكل هو ابن قبة، وملخص المحاذير اللي راح تذكر، ملخصها الجامع للمحاذير هو المنافات الحاصلة بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي. هذا قالوا جعل الحجية، جعل الحجية للأمارة أو للأصل هذا حكم ظاهري، هذا يتنافى مع الأحكام الواقعية، لكن إلى تقريبات متعددة راح نذكر ثلاثة أو أربعة تبعا للمصنف. لكن الجامع هو المنافات، الجامع لتلك المحاذير، القاسم المشترك بين المحاذير هو المنافات بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. لذلك عنون هذا البحث، هذا البحث عنون في بعض الكلمات ببحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. احنا اللي نقول بالإمكان لابد إن من أن نطور طريقة بحيث نجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ونجعل بين الحكم الظاهري والواقعي ألفة ومناسبة، وأن لا نجعل منافات ومنافرة بين الحكم الواقعي والظاهري. اللي يدعي الاستحالة يقول أكو منافات، لا يجتمع الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي. إحنا اللي نقول بالإمكان، وسننتهي إن شاء الله إلى الإمكان، نقول لا، بإمكان الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. لذلك هذا البحث يعنون بعنوان الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. في بعض الكلمات في الكتب الدراسية المتعارفة، الكفاية والرسائل، وفي بعض التقريرات مثلا في تقريرات المحقق النائني، عنونوا هذا البحث بإمكان التعبد بالظن، إمكان التعبد بالظن أو إمكان التعبد بالطرق والأمارات والأصول، على خلاف في التعبيرات، لكن الجامع هو إمكان التعبد بالظن. الشارع المقدس يمكن إليه أن يجعل الحكم الظاهري، الشارع المقدس يمكن إليه أن يتعبدنا بالظنون أو لا يمكن. طرحت مجموعة محاذير في ذلك. هذا البحث اكتسب أهمية كبرى من ناحية، لاحظوا، من ناحية أن هذا البحث كما تصدى لمحاولة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، تصدى أولا إلى بيان حقيقة الحكم الظاهري. هو أولا شنو الحكم الظاهري؟ شنو المراد منه؟ صحيح عرفنا تعريفه، لقلقت لسان، قلنا الحكم الذي أخذ في موضوع الشك في الحكم الواقعي. ثم ماذا؟ الحكم الواقعي حقيقته شنو؟ الحكم الظاهري. فهذا البحث اكتسب أهمية من بيان لحقيقة الحكم الظاهري وتصوير الحكم الظاهري، ثم الجمع بينه وبين الحكم الواقعي. وذكرت مجموعة محاذير وسلكت النظريات في يعني التي ذكرها العلماء المحققون من الأصوليون، سلكوا مسالك مختلفة في تصوير أصلا المحاذير وفي الإجابة عنها، بحيث المحاذير تطورت كثيرا عما ذكر أولا ابن قبة. ابن قبة ذكر المحاذير بطريقة بسيطة قد تكون ساذجة، لكن علماءنا رضوان الله عليهم طوروا الإشكالات والمحاذير ونظروا للمحاذير من زوايا متعددة، وأيضا تطورت الإجابات عن المحاذير، فتكثرت المحاذير وتعددت الإجابات باختلاف المسالك في تطوير الحكم الظاهري. وأما المحاذير، أما المحذور الأول، المحذور الأول خلاصة يقول عند قيام الأمارة، عند قيام الأمارة على مثلا على حرمة لحم الأرنب، إذا قامت الأمارة على حرمة لحم الأرنب أو دل الأصل العملي على حرمة لحم الأرنب، هذا نريد نصور المحذور، محذور التنافي بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي. نقول إذا قامت الأمارة على حرمة لحم الأرنب أو دل الأصل العملي على حرمة لحم الأرنب، فهنا لنا حكم ظاهري بجعل الحجية للأمارة، هذا حكم ظاهري، أو مدلول الأصل العملي، هذا حكم ظاهري مو حكم واقعي. فهنا نسأل، نقول حينما قامت الأمارة أو دل الأصل على حرمة لحم الأرنب، نسأل نقول الحكم الواقعي هل هو باق على حاله؟ لأن احنا شو وقت نفترض مثلا الأصل العملي أو نفترض جعل الحجية للأمارة؟ إذا كان المكلف شاكا، إذا كان المكلف شاكا يجي الأصل العملي يقول له أنت استصحب الحلية مثلا، أو مثلا الأصل العملي يقول له احتر حرام عليك مثلا لحم الأرنب. على أي حال إذا قام الأصل العملي على حرمة لحم الأرنب أو قامت الأمارة وحجية الأمارة على حرمة لحم الأرنب، فنسأل نقول الحكم الواقعي هل هو محفوظ فيما لو قام الحكم الظاهري على التحريم؟ الحكم الظاهري موجود، أم أن الحكم الظاهري بمجرد أن تقوم الأمارة أو يأتي الأصل العملي يزول الحكم الواقعي ويضمحل؟ أجيبونا مأجورين. شنو الجواب؟ جواب واضح، نقول لا يمكن بحال من الأحوال أن نلتزم بزوال الحكم الواقعي واضمحلال الحكم الواقعي لمجرد قيام الأمارة أو لمجرد دلالة الأصل العملي. ليش؟ لما قلناه من أن الحكم الواقعي محفوظ بالنسبة إلى العالم وبالنسبة إلى الجاهل. قاعدة الاشتراك ذكرنا 3 أدلة أو أكثر أو أقل دلت على قاعدة الاشتراك. شنو قاعدة الاشتراك؟ قلنا الحكم الواقعي محفوظ وموجود سواء كان المكلف عالما أو كان المكلف شاكا جاهلا، وإلا فهذا خلاف قاعدة الاشتراك. إذا نقول لا، مجرد أن تجي الأصل العملي، مجرد أن يجي الأمارة ويقوم الحكم الظاهري يزول الحكم الواقعي، هذا شنو معنى؟ معناه خلاف قاعدة الاشتراك، معناه التصويت، يعني أن هناك حكم واقعي لكن هذا يزول بقيام الأمارة، معناه التصويب ولو شوية تصويب مخفف كما عبر المصنف التصويب المعتزلة، لكن احنا اثبتنا بطلان كلا النحوين من التصويب، التصويب الأشعري والتصويب المعتزلي. فإذا لا يمكن أن نلتزم بحال من الأحوال بزوال الحكم الواقعي لمجرد قيام الأمارة أو الأصل العملي. نقول بالشق الثاني وهو أن الحكم الواقعي محفوظ وموجود ولو في ظرف الشك، ولو مع قيام الأمارة، حينئذ يجي المحذور. نقول في بيان المحذور، نقول إذا كان الحكم الواقعي، شنو مثالنا لننسى؟ قلنا قامت الأمارة أو الأصل العملي على شنو؟ على حرمة لحم الأرنب. فإذا كان الحكم الواقعي في واقع الله، إذا كان الحكم الواقعي هو الإباحة والحلية، لزم من ذلك اجتماع الضدين. نقول هو لحم الأرنب موضوع واحد ثابت إلى حكم واقعي بالشنو؟ بالإباحة، وثابت إلى حكم ظاهري بالتحريم. فموضوع واحد لحم الأرنب، موضوع واحد ثبت إلى الضدان، ثبت إلى الإباحة وثبت إلى التحريم. وقد تقدم وما يحتاج نعيد، تقدم بالحلقة الثانية أن الأحكام التكليفية أحكام شنو؟ متضادة. ليش متضادة؟ نقول لأن الحرمة تنشأ من مفسدة واقعية شديدة وكراهة في نفس المولى للمحرم، والإباحة والوجوب ينشأ من مصلحة شديدة ومن إرادة شديدة، فالأحكام التكليفية متضادة. لا يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان على موضوع واحد. إحنا في محل كلامنا يجتمع لحم الأرنب الواحد، الموضوع الواحد، هم نقول هو عنا مباح وحلال بمقتضى الحكم الواقعي المحفوظ في ظرف الشك، وأيضا نقول عنا حرام بمقتضى الحكم الظاهري. فاجتمع حكمان تكليفيان متضادان على موضوع واحد. فإذا يلزم هذا، منين اجانا المحذور؟ اجانا المحذور من جعل الحجية للحكم الظاهري. نقول إذا يلزم من جعل الحجية، يلزم من الحكم الظاهري، يلزم اجتماع الضدين. هذا فيما إذا كان الحكم الواقعي مخالفا للحكم الظاهري. أما إذا صادف أن اتفق الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري، احنا قلنا الحكم الظاهري قام ودل على التحريم، والحكم الواقعي المحفوظ الموجود في ظرف الواقع أيضا هو صادف أن كان التحريم، تقول هسه سابقا كان يلزم اجتماع الضدين، هنا شنو؟ نقول هنا أيضا عندنا محذور، أيضا عندنا محذور اجتماع المثلين. وقالوا في محل ذكروا أن اجتماع المثلين محال كاجتماع الضدين. ببساطة نبين نقول الحرمة ناشئة من كراهة شديدة، زين، فالتحريم الثاني لابد أن ينشأ من كراهة شديدة، فيلزم أن يكون الحكم معلول لكراهتين، ولا يمكن أن تتعدد الإرادة بلحاظ المراد الواحد. على أن هذا الأمر ذكره، يعني مو إحنا الآن مو مطالبين بالاستدلال، كما مو مطالبين بالاستدلال على إثبات استحالة اجتماع الضدين، هذا بحث منطقي، أيضا إثبات استحالة اجتماع المثلين هذا بحث يذكر في المنطق أيضا. فإذا اجتماع المثلين واجتماع الضدين محال، وهذا المحال إنما نشأ وإنما لزم من جعل الحكم الظاهري. الحكم الظاهري هو اللي سبب لنا هاي المشكلة، مشكلة اجتماع الضدين إذا اختلف مع الواقعي، أو اجتماع المثلين إذا اتفق مع الواقعي. إذا نقول باستحالة جعل الحكم الظاهري. ليش؟ لأن جعل الحكم الظاهري يلزم منه اجتماع الضدين أو المثلين المحال، وما يلزم منه المحال هو محال، فيستحيل أصلاً، يستحيل. ولذلك كان بحثنا شنو؟ في إمكان التعبد بالظن وإمكان جعل الحجية، نحن نقول بالاستحالة، استحالة جعل الحكم الظاهري. ما يمكن للشارع المقدس أن يجعل أحكاماً ظاهرية لاستحالة الجمع بينها وبين الأحكام الواقعية. هذا المحذور الأول اللي ذكر في المقام. المصنف ذكر هذا المحذور فيما سبق، أشار إليه سابقا بالحلقة الثانية وأجاب عنه بجواب حاصل هذا الجواب أن لا محذور. جاوب المصنف بالحلقة الثانية قال لا محذور في أن يجتمع الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي سواء كان متفقا أو مختلفا معه. على كل حال، سواء كان الحكم الواقعي يخالف الحكم الظاهري أو يوافقه، لا محذور في اجتماع هذين الحكمين طالما كان الحكمان متغايرين سمخا. احنا قاعد نقول هذا الحكم الأول سمينا حكم ظاهري، وهذا الحكم الثاني سمينا حكم واقعي، فهما مختلفان سنخا، والاختلاف في السنخ كاف في رفع محذور اجتماع الضدين واجتماع المثلين. الحكم الواقعي حكم مجعول على نفس الأكل، أكل لحم الأرنب. الحكم الظاهري شيء ثاني، مجعول على شيء آخر، مجعول على الأكل زائدا الشك بالحكم الواقعي، فهما سنخان متغايران لا محذورة في أن يجتمع. وهذا إلى نظير، أنا أقول النظير، المصنف ما ذكر سابقا النظير، هذا إلى نظير. إحنا مو نقول مثلا شرب الماء مباح، وأحيانا نقول شرب الماء مثلا محرم واجب، صحيح، في ظرف النذر مثلا، في ظرف الصوم شرب الماء يحرم، في ظرف الصوم شرب الماء يجب، في ظرف النذر إذا نذر شرب الماء. شرب الخمر حرام، وفي نفس الوقت نقول شرب الخمر جائز في ظرف المخمصة، في ظرف العطش الشديد الضرورة، فلا مانع من أن يجتمع الحرمة والإباحة على موضوع واحد وهو شرب الخمر، لكن الأول في ظرف والثاني في ظرف آخر. هذا الجواب اللي ذكره المصنف في الحلقة الثانية، فقط أقرأ حتى أقول أن المصنف قاعد يشير في عبارته إلى الحلقة الثانية. المصنف ذكر في بحث اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، قال: فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة. هذا تقريبا تطوير للإشكال، والاجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة على موضوع واحد، أحدهما واقعي وهو الوجوب، والآخر ظاهري وهو الإباحة. لاحظوا الجواب، يقول: وما دام أحدهما، يعني أحد الحكمين، من سنخ الأحكام الواقعية والآخر من سنخ الأحكام الظاهرية، فلا محذور في اجتماعهما، ماكو محذور، وإنما المستحيل أن يجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعي وإباحة واقعية. أما أن يجتمع حكمان من سنخين مختلفين فلا محذور في ذلك. هذا الجواب اللي ذكره في الحلقة الثانية وأشار إليه هنا. أقول هذا الجواب ليس بشيء وليس تاما ولا يكفي في دفع المحذور. مجرد أن نقول أن الحكم الظاهري، مجرد أن يقال أن الحكم الظاهري هذا حكم اسمه الحكم الظاهري وذاك الحكم اسمه حكم واقعي، مجرد الاختلاف في التسمية ومجرد الاختلاف في إطلاق الاسم، هذا لا يكفي في رفع المحذور طالما كان الحكم الظاهري حكما تكليفيا. أنت إذا تلتزم بأن الحكم الظاهري حكم تكليفي، يعني يحرك يبعث ويزجر ويمنع، إذا كان حكم تكليفي فهذا يتنافى مع الحكم الواقعي، ولو كان هذا اسمه ظاهري وذاك اسمه واقعي. التسمية لوحدها لا تكفي في رفع محذور اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين. إذا كان الحكم الظاهري حكما تكليفيا يزجر نحو أكل لحم الأرنب، هذا راح يتنافى ويا الحكم الواقعي اللي يرخص، إذا كان دالا على الإباحة، اللي يرخص في أكل لحم الأرنب راح يتنافى مع الحكم الواقعي. أما أن السم الأول واقعي والسم الثاني ظاهري واختلاف تعبر عنه اختلاف بالسنخ، هذا لا يكفي في رفع المحذور ما لم يبرز المجيب فارقا، لاحظوا، ما لم يبرز المجيب فارقا جوهريا بين الحكمين، مو أن مجرد نسمي هذا ظاهري ونسمي هذا واقعي. ففي هذا التنظير اللي أنت نظرت به، إيش قلت؟ قلت شرب الخمر حرام وشرب الخمر شنو؟ جائز مباح. هذا إذا سألناك نقول لك مو هذا تنافي، هذا اجتماع للضدين. ما يكفي أن تجاوبنا، أسأل، يكفي هذا أن يجاوبنا المجيب يقول إيه الحكم الأول حكم أولي والحكم الثاني حكم ثانوي. هذا الجواب لوحده مو كافي، ما لم تجي أنت وتضع إيدك على فرق جوهري بين الحكم الأولي والحكم الثانوي وتفسر الحكم الثانوي بطريقة ترفع المحذور. أما أن تقول إيه ما يخالف، لا بس هذا شرب خمر وهذا شرب خمر، بس هذا جائز وهذا حرام لأن هذا أولي وهذا ثانوي، ثم ماذا؟ وإذا سمينا، مجرد التسمية ما تكفي، مجرد أن نسمي هذا أولي وهذا ثانوي هذا لا يكفي، مجرد أن نسمي هذا واقعي وهذا ظاهري، الاختلاف في التسمية لا تكفي في رفع محذور اجتماع الضدين أو المثلين. فتجي لازم أن تبين تقول إيه مو الحكم الأولي، شوفوا شلون راح نبرز فارقا جوهريا بين الأولي وبين الثانوي بحيث يرتفع محذور اجتماع الضدين. فنفس هذا مطالبين به بالحكم الواقعي والظاهري. ففي الأولي والثانوي شو نقول؟ نقول الأولي، الحكم الأولي هذا حكم موضوع منه، موضوع شرب الخمر بما هو، بعنوان كونه شرب الخمر. فنقول شرب الخمر بعنوان كونه شرب الخمر هذا شنو حكمه؟ التحريم. أما الحكم الثاني شرب الخمر جائز، نقول شرب الخمر بعنوان كونه مضطر إليه هذا جائز. فإذا الجواز ثابت لموضوع غير الموضوع اللي ثبت إلى منه التحريم، فما عندنا أصلا اجتماع ضدين، إنما يستحيل اجتماع الضدين جاوبوني في موضوع واحد. أما إذا تعددت الموضوعات، السواد موجود على الجدار والبياض موجود على الورقة، أي محذور في أن يوجد الجدار إلى جنب الورقة؟ ماكو محذور في ذلك. إذا تعددت الموضوعات حينئذ لا مانع من أن يجتمع الضدان، أصلا مو اسمه أصلا اجتماع ضدين. زين، ففي الحكم الأولي والحكم الثانوي احنا فككنا وصار عندنا موضوعين، موضوع اسمه شرب الخمر بعنوانه هذا حكمه شنو؟ التحريم. وعندنا موضوع ثاني اسمه شرب الخمر بقيد المضطر إليه، هذا الشارع المقدس جعل إلى حكم الإباحة. الإباحة والتحريم لم يجتمعا على موضوع واحد، فإذا مو الرافع، لاحظوا، مو الرافع لمحذور اجتماع الضدين شنو؟ التسمية. نسمي هذا حكم أولي ونسمي هذا حكم ثانوي، وسلمكم الله ارتفعت الغائلة وارتفع محذور اجتماع الضدين. التسمية لا تكفي، كون أنت تجي تبين لي، تجي تظهر وتبرز فرقا جوهريا واقعيا بين الأولي وبين الثانوي، بينا هذا مقنع لو مو مقنع في الأولي والثانوي مقنع. تعال أنت أيضا نفس الكلام ذكر فيما يرتبط بالحكم الواقعي والجوهري. إذن في الحكم الواقعي والظاهري، مجرد أن تسمي هذا ظاهري وتسمي هذا واقعي، هذا لا يكفي في رفع محذور اجتماع الضدين. إذن هذا اللي ذكر المصنف بالحلقة الثانية، هذا الجواب لا يشفي الغليل، هذا الجواب مجرد تسمية، مجرد المصنف ذكره في الحلقة الثانية أشبه بالمسكن، قال أنت أخذه مسكن منا إلى أن توصل للثالثة تنحل إن شاء الله الأمور. فذاك ذكره بعنوان الإسكات كأنما من دون أن يبرز فارقا جوهريا بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري. المصنف هنا مطالب، وسيفي إن شاء الله المصنف ببيان فارق جوهري بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي اللي يكفي هذا الفارق الجوهري في رفع غائلة هذا الإشكال، إشكال اجتماع المحذور، اجتماع الضدين أو اجتماع المثليين. هذا خلينا نقرأ وقد نعلق بعض الشيء. قال: شبهات حول الحكم الظاهري، وأما الأحكام الظاهرية فهي مثار لبحث واسع. نفس الأحكام الظاهرية وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري تبرهن هاي الاعتراضات على استحالة جعله، هي عقلا على استحالة جعل الحكم الظاهري عقلا. يعني نتيجة هاي الاعتراضات شنو؟ نتيجة الاعتراضات أن الحكم الظاهري يستحيل جعله، ما يمكن أن يجعل الحكم الظاهري. شارع المقدس ما يتمكن من جعل أحكام ظاهرية، يستحيل شنو؟ عقلا، يقول أكو موانع عقلية، استحالة اجتماع ضدين، اجتماع مثلين ونحو ذلك، هاي استحالة توجب استحالة جعل الحكم الظاهري. فهاي الاعتراضات تبرهن على الاستحالة. احنا اذا جاوبنا عن الاعتراضات نثبت الامكان، نثبت الامكان امكان جعل الحكم الظاهري، فيجي الشارع المقدس في ابحاث الاصول يثبت الحجية لخبر الواحد، للشهرة، للسيرة، للاستصحاب، او ينفيها عن البعض الاخر. تبرهن على استحالة جعله عقلا، ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي: اولا، ان جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين. ليش؟ يقول: لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة. قاعدة الاشتراك قالت أن الأحكام الواقعية محفوظة في ظرف العلم وفي ظرف الجهل والشك. فإذا عندنا حكم واقعي عندنا حكم واقعي في ظرف الشك، أكو إلى جنبه حكم ظاهري فيجتمعان. وحينئذ فإن كان الحكم الظاهري اللي قلنا مثلا حرمة لحم الأرنب في مثال المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي نوعان، مغاير إلى في النوع، واحد تحريم واحد إباحة، واحد وجوب واحد استحباب، كالحلية والحرمة لزم اجتماع الضدين، وإلا إذا لم يكن مغايرا بل كان متحدا أيضا يلزم محذور، لكن لزم محذور اجتماع المثلين. وما قيل سابقا، هذا إشارة إلى جوابه في الحلقة الثانية، يقول اللي أنا جت أقوله في الحلقة الثانية مجرد مسكن مو تام. يقول وما قيل سابقا في الحلقة الثانية من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري، لأن الحكمين سنخان يختلفان في السن. يقول مجرد كلام صوري، مجرد مسكن، بس أسكتك بالحلقة الثانية أقول هذا اسمه واقعي وهذا اسمه ظاهري، ولا مانع من أن يجتمع الحكمان طالما كانا مختلفين سنخان. يقول مجرد كلام صوري إذا لم يعط مضمونا محددا، إذا لم تبين فارقا جوهريا بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي اللي إحنا بهاي المرحلة مطالبين بإبراز هذا الفارق الجوهري. قال لأن مجرد تسمية هذا بالواقعي وذاك بالظاهري لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية وهي متضادة. إحنا ابتدأنا إيش قلنا؟ قلنا الحكم الظاهري إذا التزمت كونه حكم تكليفي خلص بعد يتنافى ويا الحكم الواقعي، إما أن يتنافى يتضاد وإما أن يلزم اجتماع المثلين، أو لا من أول الأمر اسحب اليد وأقول لا الحكم الظاهري مو حكم تكليفي. فأنت كنت تختار إما أن تقول حكم تكليفي وتصوره وإما أن تقول لا مو حكم تكليفي، والبعض راح يسلك هذا الطريق وهو سلوك ليس بصحيح، يقول ها الحكم الظاهري مو حكم تكليفي، مو حكم تكليفي حتى ينهزم من مسألة اجتماع الضدين أو المثلين وراح يجي. احنا اليوم نقتصر على بيان هذا المحذور، ما أريد أستعجل في بيان هاي المحاذير وأجوبتها، بس قد يخطر بالبال جواب عن هذا الاعتراض ما راح يجي المصنف يذكره، بس أنا أذكره لأن احتمال يخطر ببال بعض الأخوان أولا، وأكو إشارات في الحلقة الثانية تقدمت قد واحد يقرأ الإشارات وينقد حباله هذا الجواب، لكن هذا الجواب مو تام. شنو هذا الجواب؟ الجواب هو هذا، أن يقال لا محذور في اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري لما أشرنا إليه سابقا. إحنا نبهنا، ما ذكر المصنف، إحنا نبهنا قلنا أن الحكم الواقعي متقدم على الحكم الظاهري بشنو؟ بمرتبتين. ليش؟ لأن قلنا أن الحكم الظاهري أخذ في موضوع الشك في الحكم الواقعي، والموضوع متقدم رتبة على الحكم على المحمول، هاي مرتبة. زين، المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري شنو؟ الشك في الحكم الواقعي، والشك والعلم والجهل متأخر رتبة عن المجهول والمشكوك والمعلوم، هاي رتبة، فيصير المجموع رتبتين. فعندنا حكم واقعي ثم شك في الحكم الواقعي ثم جعل للحكم الظاهري، فالحكم الظاهري متأخر عن الواقعي بمرتبتين. وبنفس هذا الاختلاف بالمرتبة هذا يمكن أن نجيب عن الاعتراض، نقول صحيح يجتمع الحكم الواقعي، أو قل صحيح يجتمع التحريم والإباحة في موضوع واحد، لكن لا محذور في ذلك. ليش؟ بعد اختلاف المراتب لا محذور في الاجتماع، لأن الحكم الواقعي في مرتبة والحكم الظاهري في مرتبة متأخرة عنه، فلا محذور في ذلك. المحذور في أن يجتمع الضدان قولوا ياد في مرتبة واحدة، أما أن يجتمع الضدان في مراتب متعددة لا محذور في ذلك. هذا الجواب قد ينقدح من بعض كلمات الثانية إذا رجعتوا إليها، وقد ينقدح مما قلناه سابقا من أن الحكم الواقعي متقدم على الحكم الظاهري، وفعلا هذا أحد الأجوبة اللي ذكر في هذا المقام، ذكر كجواب عن هذا المحذور، لكن اختلفت النسبة في نسبة هذا الجواب. البعض نسب هذا الجواب للشيخ الأعظم، والبعض نسبه للشيرازي الكبير أستاذ صاحب الجواهر، والبعض نسبه إلى المحقق محمد الأصفهاني غير الأصفهاني صاحب النهاية. اختلفت النسبة، لكن على أي حال البعض تبنى هذا الجواب وجاوب عنه. إذا تلاحظون الكفاية، صاحب الكفاية جاوب عن هذا الاعتراض أو جاوب عن هذا الجواب، رد هذا الجواب، رد بهاي الطريقة. لاحظوا، قال الاختلاف في المراتب لا يغني في رفع هذا المحذور، يبقى محذور اجتماع الضدين. مجرد الاختلاف في المراتب لا يرفع غائلة اجتماع الضدين. ليش؟ صاحب الكفاية قال صحيح أن الحكم الواقعي متقدم على الحكم الظاهري، والحكم الظاهري متأخر، ولا يمكن للحكم الظاهري أن يصطف مع الحكم الواقعي في مرتبته. هذا صحيح، هذا نسلمه. قال صحيح، وفعلا أن الحكم الواقعي هو بمنزلة العلة للحكم الظاهري. أصلا إحنا لو ما عندنا أحكام واقعية ونشوف في الأحكام الواقعية لما كانت هناك أحكام ظاهرية، لأن النسبة بين العلاقة بين الموضوع والمحمول علاقة أشبه بالعلية والمعلولية. فكأنما الحكم الواقعي علة للحكم الظاهري، فصحيح المعلول لا يرجع إلى مرتبة العلة، لكن العلة حاضرة في مرتبة المعلول. إحنا مو نقول أن الحكم الواقعي محفوظ في مرتبة الشك. الحكم الواقعي موجود في مرتبة العلم ومحفوظ في مرتبة الشك وفي مرتبة الوهم. أصلاً الواقع لا يخلو من الحكم الواقعي، شك المكلف، علم المكلف، جهل المكلف، لم يجهل المكلف. فصحيح الحكم الظاهري أيها الشيخ الأعظم، صحيح الحكم الظاهري لا يكون محفوظاً في مرتبة الحكم الواقعي، فلا يتنافيان. بس الحكم الواقعي من حقه أن يكون موجود في مرتبة الحكم الظاهري فينافيه. صحيح ماكو تنافي في مرتبة الحكم الواقعي، لكن الحكم الواقعي موجود في مرتبة الحكم الظاهري فيعود التنافي من أول. فهذا الاختلاف بالرتب هذا بعد ما ينفع، لأن الحكم الواقعي هو اللي يصعد. مو يقولون العلة محفوظة في مرتبة المعلول. صحيح المعلول إحنا المعاليل أقل مرتبة من علتنا، ولا نتوفر على كمالات العلة، بس العلة متوفر على كل كمالاتنا، العلة موجودة في مرتبتنا. هذا جواب أول يذكر الشيخ صاحب الكفاية على الشيخ الأعظم. جواب ثاني أنا أذكره، أقول المحذور لم ينشأ من اجتماع الضدين في مرتبة واحدة حتى الشيخ الأعظم يتعب نفسه الشريفة ويثبت تعدد مراتب حتى يتخلص من المشكلة. المحذور ما نشأ، أرجو أن ما أكون قد أطلت، المحذور لم ينشأ من اجتماع الضدين في مرتبة واحدة حتى يحاول الشيخ الأعظم يوجد تفكيك ويقول أكو اختلاف بالمراتب ويتعب نفسه فيه. هذا يقول لا، المحذور إنما نشأ من اجتماع الضدين في شنو؟ في زمان واحد، سواء كان المراتب متعددة أو مختلفة. بعد ما يفيدنا خلي أكو فارق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري مرتبة ومرتبتين بل وعشرة، هذا ما ينفعنا طالما كان في الزمان الواحد المكلف مخاطب بالحكم الواقعي السابق بعشر مراتب، ومخاطب في نفس الزمان بالحكم الظاهري المتأخر بعشر مراتب. هو مخاطب بكل الحكمين، فالمحذور جاي من اجتماع الضدين في زمان واحد. فاللي يريد يجاوب عن الإشكال لابد أن يرفع اجتماع الضدين في زمان واحد، مو في مراتب متعددة ويوجد اختلاف في المراتب. الاختلاف في المراتب لا يغني ولا يرفع المحذور، محذور اجتماع الضدين. فلا بد من التفكير بجد في هذا الاعتراض، مو أن نقول اختلاف مراتب أو اختلاف تسمية، هذا واقعي وهذا ظاهري. لا بد من التفكير بعمق في حقيقة الحكم الظاهري وتصويره وإمكان اجتماعه مع الحكم الواقعي، وهذا اللي راح يسويه المصنف بعد أن يرد على الإجابات التي ذكرت كإجابات عن هذا الاعتراض. قلت ما أريد أطيل في ذكر هاي الاعتراضات، ما أريد نأخذ أكثر من اعتراض، نكتفي اليوم بهذا المقدار ثم نتحدث عن الاعتراض الثاني. وصلى الله على محمد وآل محمد.